نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب اعزائنا المشاهدين باسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشه. شيخنا هذا اخونا يسال يقول: ما هي افضل طبعه لكتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير المبارك فوري رحمه الله؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، الطبعه الاخيره اللي اشرفت عليها دار السلام بالرياض هي افضل طبعات الكتاب، وطبع في مجلد ضخم، والحمد لله واعتنوا بها عناية جيدة ممتازة، لأنه طبع قبل ذلك، لأنها طبعة ممتازة اعتنوا بها.
وهذا أخونا يسأل يقول أيضا: ما هي أفضل طبعة لكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام؟
هي طبعة الميمان، ترى سبق أن طلعت لكن ثم انتهت الطبعة، والآن اللي عرفت أنهم سيعيدون طباعة كتب العلام البسام كاملة، مشروع عند دار الميمان. أسأل الله عز وجل أنه يسر لهم يعجلون بهذا المشروع، لأن كتبه يسأل عنها الناس، سواء شرح البلوغ المرام أو شرح لعمدة الأحكام أو كتب الأخرى الفقهية وغيرها، وكتب العلامة الشيخ البسام له منزل عالية، وكانت أصلا مقررات أصلا، ولا طبعت أكثر من مرة، لكن طبعة الميمان اللي كانت الأخيرة جيدة، ثم بعد ذلك لها مدة اختفت انتهت من الأسواق وما صدرت بعد ذلك، وهم وعدوا إن شاء الله أنها ستخرج مرة ثانية كاملة، وإن شاء الله أن ربي سبحانه يسلم الأمور بإذن.
شيخ، لعل من أسباب انتشار كتب البسام رحمه الله أنه يعني كان يكتب بلغة سهلة واضحة
جدا رحمة الله عليه، وأنا أدركته وحضرت بعض دروسه في المسجد الحرام، وهو كان أوتي سبحان الله ملكة في التدريس وتسهيل الموضوع وكذا. أنت لو قرأت شرحه على بلوغ مرام أو شرحه على عمدة الأحكام أو حتى تعليقاته الفقهية في نيل المآرب ستجد سبحان الله سهولة ويسر وشيء من ذلك رحمة الله عليه. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية تتحدث عن قاعدة مهمة جدا في فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الباحثة لأنها متخصصة في الدراسات القرآنية جعلت بحثها خاصا في تطبيق هذه القاعدة المهمة التي يترتب عليها أو يترتب على الإخلال بها إخلال بكثير مسائل الاعتقاد والفهم الصحيح للمعاني وشيء من ذلك، وهي مسألة معروفة وهي حمل المعنى على الظاهر، حمل الألفاظ على المعاني الظاهر التي تدل عليها، لأن المعاني الظاهرة هي المعاني القريبة التي كان العرب يطلقون هذه الألفاظ للدلالة عليها، وأما المعاني البعيدة فتحتاج إلى تأويل إلى قرائن تدل عليها وهي غير مرادة عند إطلاقها. فالأصل حمل الكلام على ظاهره إلا إن دل شيء يدل الدليل آخر يدل على حمله على خلاف الظاهر. واضح القاعدة هذه؟ هي جاءت إلى هذه القاعدة وأرادت أن ترى تؤكد على أهميتها وتدلل عليها وتبين شروط القاعدة ومتى تخالف هذه القاعدة وما الشروط في الخروج عنها وشيء من ذلك، ثم أرادت تطبيق ذلك في تفاسير الأئمة وطبقت عليهم وسمت بحثها الحمل على الظاهر وأثره في التفسير دراسة نظرية تطبيقية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هيفاء بنت مقعد بن مفرح العتيبي وفقها الله. أختنا الفاضلة هيفاء العتيبي في هذا البحث الماتع جاءت إلى الكتاب وقسمته إلى قسمين، القسم الأول جعلته خاصا بالتأصيل والتقعيد لهذه القاعدة وذكرت وجعلته هو الباب الأول وتحت 9 فصول، والباب الثاني جعلته هو القسم الثاني الجانب التطبيقي، اختارت 50 آية من التفاسير من الآيات القرآن التي نص العلماء على أن هذه مما يحمل فيه على الظاهر، ثم هي جعلت محل الدراسة أو انتخاب التفاسير جعل 6 تفاسير هي الأصل عندها، تفسير ابن جرير الطبري، ابن عطية، ابن جزي، أبي حيان، ابن كثير، والأخير الشنقيطي. هذه التفاسير الأصلية التي منها الانتزاع في محل التطبيقات. وأما مقارنة بكلام المفسرين فهذا كان باب آخر أيضا، لأن أتت بكلام المفسرين آخرين في حال المقابلة والمقارنة وشيء من ذلك. طبعا هذه أختنا الفاضلة وفق الله قدم المقدمة، لكن هنا يهمنا الآن الجانب هذه أبحاث الكتاب. هذه قلنا لك قسمها إلى قسمين، القسم الأول أو إلى بابين، هو القسم التأصيلي للباب، وهو مسألة القاعدة الحمل على الظاهر في التفسير، ذكرت فيه تحت فصول وهو مراداتها، يعني مثلا الفصل الأول معنى القاعدة وما يراد بها، ثم حجية القاعدة وهميتها، ثم تقرير القاعدة أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل وأشياء من ذلك، ثم علاقة هذه القاعدة بالعلوم الأخرى أو بقواعد التفسير في القهرة، ذكرت تحت 7 مباحث علاقتها بكذا، علاقتها بكذا، القاعدة أثر القاعدة في التفسير وأهمية ذلك، والخامس عندنا الصوارف المعتبرة، وهذا مبحث جدا مهم، المعتبرة لهذه القاعدة، يعني مما قرر أهل العلم أنها فعلا صارف عن الحمل على الظاهر، والثالث الطرق صرف القرآن عن ظاهره، وفيه هذه 7 طرق وتكلمت عنها كل واحد منها في مبحث، ثم بعد ذلك عندنا المخالفون لهذه القاعدة والخلاف فيه، ذكرت خلاف الفلاسفة والقرامطة والرافضة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج وبعض المعاصرين العقلانيين والتيارات المعاصرة وشيء من ذلك. الباب الثاني هو القسم الثاني الجانب التطبيقي، قلنا اختارت 50 آية مجال التطبيق، لكن لأنه قسمتها إلى فصول 5، كل فصل منها هو جعلته في عنوان وطبقت عليه الآيات المنتقاة اللي هي محل التطبيق، يعني الأول ما فسر بالظاهر وجاءت نماذج وذكرت ذلك، الثاني ما رجح فيه بالظاهر، شو الأول فسر بالظاهر واتفقوا على ذلك، لا كان الترجيح بالظاهر، الرابع الثالث ما ورد فيه ما رد فيه على احد الاقوال لخروجه على الظاهر، والرابع ما خرج فيه عن الظاهر لمسوغ معتبر، والخامس عندنا والاخير ما خرج فيه عن الظاهر بالتاويل، وكلها ضربت لها امثله وفق الله. خلينا بس نروح الجانب التطبيقي التدراسه، نحن يهمنا الجانب التطبيقي، هذا هو. تاتي بالايه التي هي محل الدراسه، مثالها هذا الآية مثل رقم 4، المراد بالآيات التالية، قال الله تعالى تأتي بالتفسير، قال ابن عطية، قلنا هذه من أصل الكلام، ثم هنا شوف الدراسة، هذا مدارسة الأقوال، تبدأ تدارس الأقوال، القول الأول القول الثاني ما فيه، النتيجة التي تخلص ليها هذه النتيجة، بعد ذلك تذكر لك النتيجة مقارنة على ما قعدته وأصلته فيما سبق، هذا الرقم 5 الآية محل التطبيق، وهذه والكتاب كله على هذا المنوال مطبوع في مجلد من إصدارات دار السماعي وفقهم الله. هذا أيضا أحد الدراسات القرآنية، وهو موضوع يتعلق بالجانب البلاغي وقضية التقديم والتأخير الواردة في إما في الألفاظ أو في الجمل في القرآن الكريم، ما المراد بها، ما إفاداتها البلاغية، ما تفيد من الناحية الجمالية من ناحية الأسلوب وغير ذلك. طبعا هو له علاقة كبيرة بعلم البلاغة، لكن ترى مؤلف هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن جريد ابن هلال العنزي وفقه الله، هو يقول إن التقديم والتأخير في القرآن على قسمين، القسم الأول ما كان الإشكال فيه لا الإشكال في المعنى لا يندفع إلا بمعرفة التقديم والتأخير وحينئذ يزول الإشكال، والثاني لا التقديم والتأخير لا يسبب له إشكال والمعنى ظاهر، الثاني لن يبحثوا في هذا البحث لأنه ليس محل إشكال التقديم، مثل التقديم مثلا يقول الإنس والجن جاء في القرآن في كلها بتقديم الجن على الإنس إلا في مواضع جاء الجن على الإنس، تقديم السماوات والأرض كلها السماوات والأرض إلا في مواضع قدمت الأرض بهذه الطريقة تقديم وتأخير، لكن هذا التقديم والتأخير يقول لا يضر في إفادة المعنى، المعنى واضح، واضحت الآن؟ هو يقول الأول هذا الإشكال يترتب على يدخل علينا الإشكال في فهم المعنى إذا لم نعرف التقديم والتأخير، وبالتقديم والتأخير يزول هذا الإشكال. يقول السيوطي لما ذكر هذا في أقسام في علوم القرآن قال وهو جدير بأن يفرد بالتصنيف، جاء المؤلف وقال أبشر بسعدك يا سيوطي وأنا سأفرد بالتصنيف، جاء إلى هذا المجلد واختار ومر على تفاسير، طبعا هو أصل الفكرة عبارة عن 3 أبحاث ترقية قدمها في نفس الموضوع، جاء إلى 3 كتب من كتب التفسير، البحث الأول كان بعنوان التقديم والتأخير في من زاد المسير التفسير زاد المسير الجوزي، والثاني عبارة عن التقديم والتأخير في البسيط الواحدي، والثالث في التفسير البغوي، 3 أبحاث، ثم جاء إلى البحث ونشر في المجلات المحكمة كله ونشرها من قبل وذكروا تواريخ أو شيء، ثم جاء إلى هذه الأبحاث على نسق واحد وجرد الباقي المواضع القرآن واستخرج 100 موضع من التفاسير ينصون فيها، وهذا المهم، على أن هنا تقديم وتأخيرا يؤثر في المعنى، هذا القصد الآن يؤثر في المعنى، وجعلها محل الدراسة وجمع الجميع في هذا المجلد الذي سماه المقدم والمؤخر في القرآن الكريم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن جريد بن هلال العنزي وفقه الله، وهو وفقه الله ما رتب الآيات كلها على طريقة على حسب ورودها في المصحف. نشوف هذا مثال، خلينا نشوفها، هذا مثال كيف كتب لك، يكتب لك الموضع الأول يذكر لك الآية التي هي محل الدراسة أي هنا، أي يذكر لك ما هو أين التقديم والتأخير، ثم يبدأ يذكر لك شو هذا الدراسة، من نص من أهل العلم على أن هذا فيه تقديم والتأخير، شو ذكر البغوي كذا كذا، شوف ما يهم من نص دليل التقديم والتأخير حجيته أن هنا تقديم وتأخير، ثم بعد ذلك من وافقه من علماء التفسير على أنه تقديم وتأخير، ثم من خالفه وحجتهم والمدارسة والنتيجة يخرج إليها بعد ذلك بعد الأخير. شوف النتيجة، الموضع الثاني هذا نتيجة خلاصة والصحيح كذا، الموضع الثاني، الموضع الثالث، كله كل الكتاب. شوف الموضع 34 يأتي بالآية موضع التقديم والتأخير، من نص، شوف قال القرطبي، موضع الدراسة يبدأ يبحث لك من قال كذا حجتهم في التقديم والتأخير، 100 آية 100 موضع في القرآن وفقه الله جمع الجميع في هذا المجلد الكتاب من إصدارات دار الصميع بالرياض. هذا سلمك الله أحد الكتب التي أراد بها صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد بن جابر الأحمري وفق الله، وهو أحد القضاة بالدمام، أراد أن يقول الروض المربع من الكتب السيارة المشهورة، وهو من العمدة عندنا يدرسه الطلبة ومقرر في الكليات وأيضا يحتاجه القضاء وشيء من ذلك. هو يقول أنه رأى شروحا عديدة صوتية وغير صوتية ومكتوبة، لكن رأى أن الطلبة يحتاجون إلى أن يقرب إليهم هذا الروض بطريقة السؤال والجواب، وهي طريقة تعليمية القصد منها تقريب الكتاب، فسلك هذه الطريقة سلكها في شرحه لهذا الكتاب وسماه تسهيل الروض المربع. بماذا سهل؟ شو سهل؟ بالأسئلة والأجوبة والتقاسيم والأدلة، وهذا هو الغرض من صنيعي. ولا الكتاب طويل 3 مجلدات ضخمة من طبع الصميعي ضخمة، فهو إيش فعل؟ أتى إلى المسائل، إلى مسائل الروب كاملة، ويأتي تحت في الهامش يعطي رقم في الأصل ويعطي، ثم بعد ذلك يعطي رقم ثلاثي ويأتي به السؤال، ما كذا حكم كذا والجواب كذا، ما الدليل كذا. هو طبعا هو انتبه، هو حرر المعتمد في المذهب، هذا الأصل عنده، ويسوق الأدلة على ذلك مما سقه أئمة المذهب أو حتى لم يسوقوا في الكتب المشهورة،
حتى خارج الروب،
حتى خارج الروب من الأدلة يأتي بها. الحين يستدل في المسألة ب14-15 دليل، يقول وروى البيهقي، روى فلان، روى أحمد، روى، ويذكرها كل أدلة المسألة المقصود، ثم يأتي بعد ذلك شوف حرر المذهب واعتمد عليه ويجيب بالأدلة. فإن كان له تقسيم المسألة فيقسمها لك ويذكر لك تقسيما لها ويحررها. والجميل من جميل ما صنع من الإفادات أنه يقول سأعتمد على المحرر المذهب إلا ولن يذكر الخلاف، قال إلا في أماكن يسيرة يحتاج إلى ذكرها كذا، في أماكن يسيرة. لكن من جميل ما صنع أنه إذا جاءت مسألة مما تقرر في الروض والمعمول به في المحاكم عندنا هنا خلاف هذا المقرر، فإنها يذكرها لك حينئذ، وهذا جميل. وهو قاضي أصلا، هو يعرف ما المعمول به في المحاكم مما يخالف مما ورد في الروض المربع، وهذا من إفادات الجديدة في هذا الكتاب. الكتاب بعنوان تسهيل الروض المربع بالأسئلة والأجوبة والتقاسم والأدلة لأخينا الحبيب فضيل الشيخ إسماعيل بن محمد بن جابر الأحمري وفقه الله، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الصميعي. شوف يا ولدي كيف أفعل عشان يفهم الأخوات، هذا الكتاب، هذا الروض المربع عندنا، يجعل له، شوف يجعل له هنا سين، ما حكم كذا، يبدأ الجواب كذا، الدليل، الأدلة، يسوق لك الأدلة، شوف الأدلة 1-2-3 وانت ماشي. الكتاب كله على هذا المنوال، شوف لاحظ كله أسئلة والأجوبة والتقاسيم والأدلة التي هي طبعا الأصل الفروض أنها خالية من هذه الأدلة. وهو ركز جدا على مسألة منطوق المسائل، مفهوم المسائل، الشروط التي أهملها يأتي بها ويذكرها لك الشروط، وهي مما لابد من الاعتماد بها في الروض. وفقه الله والكتاب، بس لو ما الخط المقرمط هذا، ولا الكتاب جميل ومفيد.
شيخ اللي فوق الخط الأصل،
الروض نفسه، أيه. نعم الأرض نفسه، مطبوع في 3 مجلدات. هذا أيضا أحد الشروح المتميزة، وهو شرح الحقيقة. أما شارحه فهو عالم فقيه متمكن، أنا أوصي بشروحه أصلا لأنه يحرر تحريرا يعتني به عناية بالغة. أصله دورة علمية أقامها وشرح فيه كتاب العلامة السعدي منهج السالكين أو نعم منهج السالكين. ثم بعد ذلك هو فرغت له، لكن هو حررها وعاد ونقح وزاد أشياء على طريقته في الشروح. نحن سبق شرحنا ذكرنا له شرح الأخصى المختصرات اللي طبعت في مجلدين، ويخرجها ضمن أعمال تبيان مركز تبيان العلمي. ثم بعد ذلك يبدأ يحرر ويذكر لك. أما الشيخ فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن منصور الغفيلي وفقه الله، وهو فقيه متمكن معروف بشروحه السيارة، وشروحه جيد مؤصلة ممتازة أنصح بها. هو جاء إلى هذا الكتاب المنهج السليم، يقول أصل العلامة السعدي رحمه الله قال لا أخسر منه عند الحنابلة، فجعله من أخسر المختصرات وذكر مجموعة المختصرات، قال هي أخسر على الإطلاق، وقد ألزم نفسه بما يحتاجه الناس من ضرورات اليوم والليلة فأبقاه في هذا المختصر، ولا بد من معرفته من الأحكام. فهو شرح الشيخ عبد الله بن منصور الغفيلي وفقه الله بهذا الشرح المتين، هذا شرح ضخم جدا، هذا يعد من الشروح المطولة للمنهج السالكين، لكنه اهتم جدا بفك العبارة وبالاستدلال وشيء من المناقشة والترجيح وشيء من ذلك، وركز جدا على مثلا هو ذكر كمان في الكتاب وفقه الله ما بعض الرسومات والخرائط، وسأبين لك الآن بعد قليل. سمى كتابه شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، منهج السالكين العلامة السعدي رحمة الله عليه المتوفى عام 1376 الهجرة. أما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله منصور الغفيلي وفقه الله، والكتاب من إصدارات تبيان بالاشتراك مع دار السمعي. طبعا هذه طبعا تبيان لهم إصدارات جميلة جدا، وهذا هو الشرح عشان يبان للإخوة. هذه طريقة الشيخ عبد الله، يأتي بالمتن، هذا كتاب الصلاة، هذا كلام المتن وهو الشيخ السعدي رحمة الله عليه، ثم بعدها يذكر لك الشرح ويأتي لك بعبارة عبارة، كل عبارة يبدأ يشرحها يضعها بين قوسين ويبدأ يشرح ويدلل عليها، ويأتي والنوازل، حرص على ذكر النوازل وفقه الله. لكن أبوريك أنه هنا استعمل حتى عنده، وها هنا استعمل ما شاء الله الخرائط، هذا نموذج الحمد لله، هذا نموذج للخرائط الذهنية التي أحيانا يحتاجها طالب العلم لأجل رؤية مختصرة شاملة لأجل موضوعات وباحث الكتاب وفقه الله، والكتاب كله صار فيه على هذا المنوال. والله ما أدري طلعنا خرائط كمان ولا ما طلعنا، هذا مثال ثاني إن شاء الله. هذا أيضا مثاله، وهذا جميل مما التفت إليه. هذه من الإضافات الجديدة في التأليف من تقريب العلوم، هذه طيبة خاصة مثل الكتاب أصلا للمبتدئين. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار السميع بالاشتراك مع تبيان. هذا ولدي كتاب أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل ابن يحيى بن مرشد الغولي وفقه الله أن يتكلم عن سبب يرى أن أثره وخيم، وهو مسألة الفرقة، وكيف أن هذه الفرقة لها أسباب وطأت لها، ثم هذه لها أنواع، لها أحوال، لها مقامات، النتائج المترتبة على هذه الفرقة والخلاف الذي يحدث، والخلاف هذا نفسه أنواع، والذي عرج على الخلاف العقدي والخلاف الفقهي والخلاف بين الأئمة المتقدمين. وهو ينقل في هذا الكتاب عن المتقدمين وعن المتأخرين وحتى عن المعاصرين ما يدل على الفكرة، ويستدل ويأتي بأشياء وقائع وقضايا تاريخية ليدل على الموضوع. سمى كتابه تبصير العقلاء بأسباب الفرقة وخطورة الدخلاء لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن يحيى بن مرشد الغولي وفقه الله. الكتاب ليس فيه تقسيمات الأكاديمية هي الأبواب وما الأبواب الفصول، لا لا لا، يجعل القضية التي مراد يتكلم عنها مثالها، يجعل لها عنوانا، شوف مثلا أدب الخلاف يتكلم عنه بما يحتاج إليه في هذا البحث، ثم بعد ذلك يجعل عنوان آخر ويتكلم عنه، وانت ماشي الكتاب كله عبارة عن عنوان للقضية التي يراد الحديث عنها، ويتكلم عنها بكلام مقتضب يحاول يشرح الفكرة ويبينها، وكلها على هذا المنوال. شوف أقسام الجهل، لأنه قال الجهل من أسباب وقوع الخلاف، فيذكر فيه والتعصب، ذكر التعصب وترك العلم وأشياء وذكرها، ويبين لك أسباب كذا وأسباب كذا وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار السمعي. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، الكتاب عبارة عن جمع لمقالات طرحتها الباحثة خلال 4 سنوات، وكانت هذا الكتاب أو أكثر من 4 سنوات كانت تنشر هذه المقالات، مقالات متنوعة اجتماعية ثقافية دينية لغوية أخلاقية أشياء تربوية المتنوعة. هي بثتها كانت الملحق الأسبوعي اللي هي آفاق إسلامية، في كانت ملحق أسبوعي لجريدة الجزيرة على مدى عدد من السنوات، سنذكرها لك بعدين، نشوف هذه هنا سنذكرها بعد قليل. ثم بعد ذلك رأت أن تجمعها كلها في موطن واحد لأن قضيتها واحدة، أو معنى صح لها يعني من باب حتى لا يضيع مثل هذا الشيء المنثور في الصحف والمجلات ويتنبأ له، وسمت هذا الجمع وهذا عنوانه وطن أنا بطل يستولي على الشغاف، مجموعة مقالات صحفية نشرت تحت عنوان حولها ندندن، حولها ندندن. أما المدة التاريخية، أما محل النشر فهو في صحيفة الجزيرة، والمدة التاريخية في الأعوام ما بين 1427 إلى 1432. طيب لماذا اختارت له هذا العنوان؟ قالت لأنه هذا العنوان هو عبارة عن عنوان لمقال لها فاز بجائزة، فجعلت عنوان المجموع عنوان المقال هو عنوان للمجموع لأنه فاز بجائزة في من إحدى الجامعات، فجعلته هو العنوان وبدأت به.
من المؤلفة شيخنا؟
أي طبعا أخواني، بس المؤلفة يا أختنا الفاضل الباحث الدكتورة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وفقها الله، وهي أستاذة الأدب والنقد المعروفة، وسبق أظن عرضنا لها شيء من ذلك وفقها الله. شوف لاحظ، بدأت بهذا المقال الذي هو سبب الجلق، وطن يستولي على الشغاف، الذي عنونت به عموم المجموع، وطبعا هي تذكر عنوان المقال ثم تذكر تاريخ المقال. بعد ذلك جاءت وأعادت ترتيب المقالات تاريخيا كما صدرت، وأبقتها على ما هي بعنوانها وتاريخها مرتبة تاريخيا، وهي تعمدت ذلك لأن تقول حتى توضع هذه المقالات في سياقها التاريخي، لأن تعرف انتزاع الأشياء من سياقها التاريخي مشكلة أحيانا، يكون يعطيك فهم آخر. بعض الإمام عام 27 كم لنا الآن، كم أكثر من 15 سنة تقريبا أو أكثر من ذلك، الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الصميعي. هذا سلمك الله قضية من القضايا التي صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل داود، قاضي استئناف وقاضي سابق، يعني مما عانى منها في القضاء ومما رأى فيها آثارا سلبية، وهي مسألة الخصومات التي تحدث للورثة بعد موت المورث، وقال إنه هذه من كثرتها والآثار السلبية مترتب عليها شيء كثير جدا. هو يرى الآن، شوفوا، طرح أحد الحلول أن يقسم المورث ماله وهو حي، وحينئذ هو أدرى بماله، لأنه يقول بعض الأموال حتى ما يعرف عنها، ثم هو أدرى كيف يوزع على ورثته حتى لا يظلم أحد، يقول خاصة إذا كان متزوج، قال من زوجة يقول إما بعيدة من جنسية أخرى في بلد آخر، أو له أولاد ضعاف، أو بعض العيال في نفس شركته وماله والباقي لا يخفى أنها يخشى أنه هؤلاء سيطرون عليهم، يقول عدد من الأسباب، طبعا ذكر عدد من الأسباب والمسوغات، وهو يتبنى هذا الحل ويرى حل مثالي وجيد جدا لنزع فتيل الخصومات الواقعة بين الأسر والقرابات والمورثين عموما، يعني والورثة عموما. وضحت الفكرة؟
نعم.
فهو ينتصر لها، فألف فجمع في هذا المجلد، أنا أظن والله أعلم عنده ترى بحث مطول في القضية، سوف يسهب الكلام ويجمع، لكن استعجله من استعجله من الفضلة أن يخرج كتابا أو مجلد لطيف بسرعة، فجاء إلى هذا الكتاب البحث اللطيف، سماه النجاة في قسمة المال في الحياة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل داود وفقه الله. طبعا كتابه قسمه إلى أقسام، أراد بهذه الأقسام، طبعا الكتاب من ورق المجمع هذا، بس خلنا نشوف الإخوة عشان نريهم، هو أراد بهذه الأقسام أن يأتي بمجمل القضايا التي يحتاج إلى طرقها، يعني ما الأسباب المسوغة للطرح مثل ذلك، ما الطريقة الممكن يقوم بها، طيب ماذا على ماذا يعترض، طيب هو عرج ترى الخلاف الفقهاء وأن أكثر الفقهاء على عدم القسمة أثناء الحياة أشياء، وعرج على أن الوضع اختلف أشياء، وحتى ذكر نقل كلام المعاصرين مشايخ والعلماء، وذكر أنهم يرون كراهة قسمة أثناء الحي والسبب في ذلك لماذا وشيء من ذلك، فأجاب عن الاعتراضات وشيء باختصار طبعا، وذكر الأحوال والفوائد المترتبة على ذلك، وكيف يكون العدل في القسمة، وكيف لا ينسى نفسه أشياء، كيف يحسب حساب ماله جاءه ولد أو سيأتيه ولد جديد، وخطوات عملية لأجل هذا قانونية، جاب قضائية قانونية أيضا كيف تكون وأشياء من هذا القبيل، وحاول يعالج المسألة من كل حيثياتها في هذا المجلد. الكتاب هذا سيحتاج إليه كثيرا، خاصة أصعب مكاتب المحاماة والاستشاريين في هذه الأبواب والقضاء، الكتاب من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا ولدي أحد الأبحاث التي أراد بها صاحبها أن يبين الأثر الطبي في بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات، جاء إلى أحد الأمراض عافانا الله وإياكم مسلمين المنتشرة، وهو مرض السكري، أثره على عباد أثره على المريض وعباداته كيف تكون صاحب مرض السكري، فجمع المسائل المتعلقة بمرضى السكري وما يتعلق بمن أحكام فقهية في عباداتهم الخاص في الموضوع بباب العبادات، وسماه الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض السكري في العبادات، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن مبارك بن ناصر الهمامي وفقه الله. والكتاب قسمه طبعا، لاحظ معي عشان يبان الإخوة الكتاب سيكون محل الحديث عنه كله في موضوع العبادات فقط، لأنه هي المهمة عندنا. طبعا العبادات ها هنا في مرض السكري لا يكون معنا موضوع الزكاة طبعا، ما هي داخلة معنا، لكنهم قدم بمقدمات يعني فيها الدخول والولوج إلى الموضوع، وهذا هذا هذا المفهم. تكلم عن ما يتعلق مثلا في الباب الأول الأحكام المتعلقة بمرض السكري في العبادات تحت ثلاث فصول، قال لي هي باب الطهارة والصلاة والصيام والحج وشيء من ذلك وما يتعلق بها، كله تحتها المباحث عبارة عن مسائل لهذا الباب كله بهذه الطريقة. الباب الثاني ما يتعلق بالحج، هي البابين استيفاء لأبواب الحج عموما وتحتها فصول ومباحث متعلقة به. كل كتاب وكل مسألة يأتي بها يذكر لك الخلاف القديم والخلاف الجديد وما يترتب عليه، يعني مثلا هذه خروج الريح والبول من مريض السكري أثناء الصلاة وكيف يفعل به، هل يقاس على الضرورة أو لا، هل يقاس على سلس البول أو لا، وانت ماشي. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار السمعي.
استاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن، وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حيا هلا بك.
نواصل شيخنا عرض كتب دار السماعي.
اي نعم، هذه سلمك الله أيضا بحث آخر يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم، آسف دكتور أحمد بن مبارك بن ناصر الهمامي، الهمامي وفقه الله، وهو أيضا يتعلق بالقضايا الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا. شوف هو يعني جزاه الله خير، واضح أنه له علاقة بموضوع الأمراض أو قضايا الصحة ومتعلق بالأحكام الفقهية. طبعا سماه الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في العبادات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن مبارك بن ناصر الهمامي وفقه الله، وهو هذا كل من قضايا المطروحة من النوازل الآن. هو أتى إلى الكتاب على نفس المنوال وقسمه نفس التقاسيم، في يحاول فيها استيعاب ما يتعلق به، لكن هذا الزكاة مذكورة عندنا نحن، هل مسألة خلايا الزكاة ستؤثر بمثل هذا الوباء أو لا وشيء من ذلك. طبعا عرف في المقدمة، عرف في موضوع ما يتعلق بالوباء وما شيء من ذلك والكتب فيه، وقسم كتابه إلى 9 مباحث أو 9 فصول، كل مبحث منها يختص، يعني المبحث الأول خاص بالطهارة، والثاني خاص بالصلاة، والثالث خاص ما يتعلق بالأذان، عندنا الإمامة، الصلاة المفروضة، ما يتعلق بالصيام، بالحج والعمرة والزكاة، والأخير كان ما يتعلق بالدعاء والقنوت، وكلها يأتي بمسائلها ويتكلم عنها بما له علاقة بهذا المرض اللي هو مرض الكورونا وما يتعلق به، وفقه الله. والكتاب لطيف جدا، ومن إصدارات دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله، سبقا عرضنا الجزء الأول والثاني منه، وهذا تتمة تابع لها، يعني الجزء الثالث وقد يطلع الرابع الله أعلم، لأن الشيخ ما شاء الله مواصل لمسألة جمع المسائل التي يكثر تداول الكلام عنها ويحتاج عامة الناس ويتركونها في المجالس أو في المجامع أو في مسائل التواصل، والكلام حوله كثير جدا. هو أصلا يسوق المسائل على طريقة محاورات، ولهذا سمى بحثه محاورات فقهية مختصرة. شوف 40 مسألة فقهية مما يكثر الحوار فيه بين الناس، مدعمة بالأدلة الأثرية والنظرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجحي وفقه الله، الشيخ الباحث المعروف المتمكن. له الجزء الأول والثاني أنا أنصح بقراءتها، خاصة أن له اجتهادات، يعني وهو حريص جدا على المنقول عن السلف في المسائل، ويأتي بها يأتي مسألة مسألة. هو طبعا لو أنا بس عشان يفهم الأخوة، لو قرأت عنوان المسألة لن تعرف هو سيتكلم عن أي مسألة. شوف مثال هذا، شوف قد لا أحضر، إيش قد لا أحضر؟ هذا في مسألة اسمها قد لا أحضر، لا هي قصة تتكرر من الأعيان كثيرين، لكن قد عبارة عن مثل الفنقلة، قال لي صديقي كذا كذا، قال فقلت له، قال فقال، فكأنما صديقه يستدل على القول المرجوح وهو يريد القول الراجح، فهمت علي؟
نعم.
وهو يمضي ويستدل، فيعترض عليه صديقه فيجيب على الاعتراض، ثم يقرر ويرجح ويختار ويقول من قال به من الأقوال من الأئمة من الصحابة والتابعين، ويجيب بهذه الطريقة. والكتاب كله طريف جميل على هذا المنوال من أوله إلى آخره، عبارة عن 40 مسألة، فيكون مجموع ما صدر له حتى الآن 120 مسألة في 3 أجزاء كما ترى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجحي، والكتاب من إصدارات دار الصميعي. هذا ولدي عبارة عن كانت أختنا الفاضلة الباحثة عواطف صالح سالم الحربي، تقول كانت على مدى 4 سنوات تطلق مسابقة قرآنية كل شهر رمضان، كان السؤال عنها غالبا في بلاغة القرآن، وتسأل عن أنواع البلاغة عموما بثلاث أنواع، أنواع المعاني والبديع بأنواع الثلاثة، ثم بعد ذلك خصت موضوع خاص بموضوع المفردات وما يتعلق بها بأسئلة، لكن كله عموما تدخل تحت بلاغة القرآن وما تدل عليه الآيات من أنواع البلاغة عموما. فهي بعد ذلك جمعتها مما بثتها في الأنترنت، هذه في الشبكة العنكبوتية، في هذا الكتاب، وسمته 120 سؤالا في بلاغة القرآن الكريم لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة عواطف صالح سالم الحربي وفقها الله. وطريقتها أنها كالتالي، تذكر مباشرة، وهذا الكتاب تقدمه الشيخ محمد أبو موسى قدم لها وفقها الله. شوف لا طريقتها هذه، مثلا هذا السؤال الأول عشان يعرف الإخوة، تقول تأتي بالسؤال، السؤال الأول ما الملحظ البلاغي الذي كذا، وتذكر الآية، ثم تأتي جواب السؤال الأول. والكتاب كله على هذا المنوال من أول إلى آخره. شوف السؤال 56 هذا السؤال وهذا جوابه، كل الكتاب على هذا المنوال وفقها الله. والكتاب أظنه عبارة عن 120 سؤالا، هو قالت 120 سؤالا نعم وإجابة، وفق الله الكتاب من إصدارات دار
شيخنا. هل الأسلوب واضح بحيث تستطيع يقرأه عامة الناس؟
هي كانت مشهورة على النت، لا لا جدا واضح وسهل، وهي متخصصة ترى في علوم البلاغة عموما، الشيخ أثنى عليها في هذا الباب وأثنى على فهمها وحذقها في الباب. وطبعا ما أدري إيش رسالة الماجستير الدكتورة حقيقة، وإن شاء الله تأتي ونعرف بها، لكن هي أرادت تقرب هذا العلم لعامة الناس من ناحية البلاغة الموجودة المبثوثة في القرآن.
جميل.
وفق الله. هذا سلمك الله عبارة عن 4 رسائل صغيرة كان صاحبها قد نشرها من قبل، ثم جمعها في هذا الجزء، وسماه القيم والفضائل من منتخب الرسائل. 4 رسائل لأخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الضبيعي وفقه الله. أما الرسالة الأولى فهي بعنوان النبي النبي صلى الله عليه وسلم بين أهله، وهي رسالة أراد أن يبين للناس كيف كان وسلم يجلس بين أهله، كيف عباداته، ذكره، معاملته وشيء من ذلك. وضحت؟ نعم. هذه الرسالة الأولى من أول إلى آخر. الثانية رسالة منتقى الآداب من تفسير السعدي. يقول تفسير السعدي رحمة الله عليه بث قضايا آدابية كثيرة في كتاب، انتقى من تفسيره مجموع الآداب، شيء من الآداب المفروض في التفسير. الرسالة الثالثة ليالي رمضان، وهي عبارة عن 30 درس في رمضان يلقى على الناس. والرابع والأخير عندنا عبارة عن سنابل الخير، وهو يتعلق بالرقائق والمواعظ وشيء من الأداب والأخلاق وشيء من ذلك. هذه كلها جمعها في هذا الجزء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الضبيعي، والكتاب من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا سلمك الله. هذا ترى من الوفاء للأخ والجار والصديق. طبعا الكتاب عبارة عن تغريدات كان يغرد بها صاحبها من قديم، وغرد بها تغريدات كثيرة جدا، وكان لأنه يغلب الجانب التربوي، هو مدرس أصلا وإمام وخطيب أيضا في أحد الجوامع، لكن كان يغلب الجانب التربوي، وكان يعالج في تغريداته كثير من قضايا المجتمع، وهذا اللي جعل تغريداته محل حفاوة واهتمام من الناس، وغرد شيئا كثيرا. ثم مات رحمة الله عليه، رحمة الله عليه مات عام 32 تقريبا، أصيب بأحد الأمراض ومات رحمة الله عليه. فوفاء به ولما كان يقوم به من جهود، قام الخلص من أصحابه وفاء به وجمعوا هذه التغريدات لما رأوا فيها من الإفادات العالية. وهي يقول لما جمعناها، يقولون اللي كتب المقدمة يقول حوالي 18,000 تغريدة، كلها هي من كتابة بناني، ما هي منقولات، كلها إفادات هو بعباراته الرقراقة، يقول الأديب الرشيق أو شيء اللي يتعلق بالآيات القرآنية وفهم معناها والتدبر، واللي بالأحاديث النبوية، واللي بالأخلاق والآداب يتعلق بها، وأشياء بهذه الطريقة ترى. المهم فجمعوها فورا عدد كبير جدا، فانتخبوا منها، يعني في تعرف يكون تكرار، تعرف مواسم وتكرار وأشياء من ذلك، فانتخبوا منها 2300 تغريدة ووضعوها في هذا الكتاب وسموه تصبيحات. شوف تصبيحات، واضح التصبيحات
من اسم الصباحي. اسم
الصباحي تصبيحات. شوف كلمات جامعة وتوجيهات نافعة للآباء والأمهات والبنين والبنات، كتبها في حسابه يعني على تويتر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الصبيحي رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار الصميعي. بس عشان نعرف، قد الإخوة وفقهم الله أيضا ترجموا له في المقدمة بترجمة مختصرة، وهم بعد أن جمعوا هذه قسموها إلى أقسام حتى تكون النظائر بجوار بعضها. فمثلا ما يتعلق بالآيات القرآنية تغريدات عنها جمعوها في هذا أولا، ثم بعد ذلك بعد ما انتهوا منها جاءوا إلى ما يتكلم فيه عن الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك ما يتكلم عن الأخلاق، جاءوا الأعمال القلبية، الأعمال القلبية والتغريدات المتعلقة بها، ثم بعد ذلك الأعمال البدنية، ثم أثر العبادات عليها، ثم وانت ماشي الأخلاق الأداب. آخر شيء كانت عبارة عن الفوائد المتنوعة اللي ما وجدوا لها، يعني ما تخش تحت ضابط معين، هذه منوعات سموها آخر شيء، هذه منوعات وساقوا فيها التغريدات المتعلقة بها، وهي منوعات قضايا تاريخية اجتماعية وشيء من ذلك. والتغريدات كما ترى يرقمونها، يعطونا ترقيما ويفصلون بينها بمثل هذه الفواصل. أنا بوريك إياها، نسيت أن أوري الجمهور. شفت هذه التغريدات رحمة الله عليه، وهذا من الوفاء الجميل الحسن، نسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتهم ويجعل ميزان حسنات الصبيحي رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الصميعي، هذا عبارة عن بحيث لطيف جدا في موضوع من الموضوعات المعروفة في كتب اللغة. صاحبه لما أراد أن يكتب مثل هذا البحث اللطيف المختصر قال ما كان عندي لا الكتب ولا مراجع وفي مكتبتي وصعب حتى أني أروح أسافر وأشياء، يقول لكن كتب، مع أنه البحث ترى قديم، يعني ليس جديدا، البحث قديم لكن الآن نشره. البحث عبارة عن هذا الموضوع، عنوانه الترادف في اللغة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الصالح السلوم وفقه الله. وهو قد أراد في هذا الكتاب أن يجمع ما يهتم به، أو بمعنى صح ما يعني بحث فيه إفادات في المسألة لا قول أكثر. ليس القصد منه تحرير الموضوعات المشكلة في الباب ولا جمع جواب، لا لا، إنما أراد إعضاء مثل أشبه يكون بالفكرة عن هذا الموضوع وهميته، وتكلم عنه وقسمه إلى عندنا إلى 6 مباحث، كل مبحث منها يتعلق بقضية من القضايا، يعني مثلا التعريف بالترادف أهمية الترادف، تداول العلماء له المؤلفات في ذلك، أسباب وجود الترادف في اللغة العربية، أهمية ظاهرة الترادف أيضا واستعمالها، آراء العلماء هل الترادف موجود أو لا وشيء من ذلك، ثم الظواهر اللغوية الشبيهة بالترادف ومقارنتها بها. الكتاب عبارة عن بحث لطيف من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا أيضا صاحبه أراد، لأنه مستشار قانوني ويتعرض لقسم التركات، أن يجمع موجزا في الفرائض وركز على قضية قسمة التركات. فلما ألف هذا الكتاب احتاج أن يكتب المقدمات المعروفة في علم الفرائض، اللي هي مسألة التوريث بالأنصباء، بالفرض، بالتعصيب، الحجب، القضايا المعروفة. طبعا قدم بمقدمة تعريف الفرائض وهميته وشيء وأدلته، ثم بدأ يدخل بعد ذلك في مسألة القسمة. هذا القصد ترى من الكتاب، سماه المختصر الوجيز في علم المواريث. شوف، وفق طريقة حسابية دقيقة علمية وعملية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المستشار محمد الأمين المكاشفي الرفاعي وفقه الله، وهو عبارة عن كتاب مختصر. يقول حتى أنه جرده من المنقول، ما في شيء عبارة منقولة من الكتب، لأن صاغ الكتاب من أوله إلى آخره بأبوابه لكنه هذا هو يكثر هذا القصد، يكثر من قضايا التقسيم، لأن الغرض من وضع الكتاب إفادة المكاتب والمحاماة والقضاء وشيء من ذلك. عبارة عن حسابات، كيف يقسم، كيف يفعل. بحث لطيف، البحث لم يتجاوز تقريبا 120 صفحة، أقل من ذلك وفقه الله، والكتاب مطبوع في دار الصميعي وفقهم الله. هذا سلمك الله. واحد أراد، صاحبه أصلا يعمل في جمعية المسنين، وهو يرى أن هناك حاجة لبعض القضايا توجه، أو بعض النصائح والتوجيهات توجه لمن بلغوا هذا السن أو سيبلغون هذا السن. ثم هو يقول وجد أنه يعني الكتابة عن مراحل الطفولة أو الشباب كثيرة، يقول أما مرحلة الشيخ هو يقول قل من يكتب فيها، وهي مرحلة مهمة من مراحل الحياة، لها حيثياتها وأشياء طبيعتها يعني لها كذلك. فهو أراد أن يكتب عن هذا الموضوع ويجمع ما يتعلق فيه من نواحي شرعية دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو حتى طبية ونصائح عامة من خلال ممارسته هو لقضية رعاية المسنين، وهو مشرف أحد الجمعيات. سماه الكنز الثمين لمن قرب أو جاوز سن 60، طبعا يقصدك أنت يا ولدي جزاه الله خير. سماها شوف فوائد شرعية، فوائد اجتماعية، فوائد طبية، وتوجيهات عامة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعد ابن محمد الحمود وفقه الله. شوف هو المدير التنفيذي لجمعية التآخي لرعاية المسنين بمحافظة الرس وفقه الله. كتاب عبارة عن خبرة وتجربة في الباب، أراد بهذه القضية. طبعا هو جاء بأصل الكتاب أهداه لوالديه، أسأل الله يتوفي في زمانهم على طاعته في صحة وعافية وزيادة ما عمل صالح، ثم بلغ بعد ذلك يقول لمن بلغ سن 40 وشيء من المواساة وكيف يفعلون. طبعا الكتاب فيه فوائد وأشياء، عناية الإسلام بالمسنين وتوجيهات المسنين، يعني الكتاب قسمه إلى أقسام بمعنى صحادها. هذا إن شاء الله يقف الإخوة عليه، هذه التوجيهات أراد أن يوجهها لمن قاربوا أو بلغوا 60 حتى يعتنوا بها، النواحي الطبية، اجتماعية، ثقافية، دينية، شيء من ذلك. بعض الأحاديث الواردة في الباب، ما شيء كلام بعض الفقهاء والعلماء في الباب، لكن غالب الكتاب توجيهات، آداب، أخلاق، شيء من ذلك، مواعظ، شيء من ذلك. وفقه الله، خاصة الجانب الطبي جزاه الله خير، والله تنبههم مضبوط. الكتاب من إصدارات دار الصميعي.
شيخنا من عنده والدين بلغوا 60، هو يقرأه أو يعطيه والدين يقرأه؟
والله هو يعني هو قال أنا أهدي هذا كتابي لهما، الظاهر أنه قرأه عليه، ما هو قرأه والله أعلم. هذا يا ولدي كتاب آخر عبارة عن من كتب المنتزعات، يعني مما صاحبه يقرأ كتاب وينتزع منه ما يحلو له من هذا الكتاب ثم يجمعه بعد ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله الرومي جاء إلى هذا، إلى أحد الكتب المشهورة لابن منقور العالم الحنبلي المشهور المعروف، له كتاب سماه الفواكه، سماها الفواكه المفيدة في المسائل العديدة. وهو جاء ولما قرأ الكتاب استخرج مجموعة يرى أنها مفيدة، فيها إفادات جميلة، أراد هو أراد أن يبرزها لقارئها، فجمعها في هذا الجزء اللطيف سماه مقتطفات من الفواكه المفيدة للعلامة أحمد بن منقور التميمي النجدي رحمه الله. قام على جمعها وتصنيفها أخونا الحبيب فضل الشيخ محمد عبد الله الرومي، والكتاب لطيف. والكبار الكتاب عبارة عن يأتي إلى المقيدات هذه عشان نعرف الإخوة، يأتي إلى هذا المنقول مثلا ويجعل له عنوانا كما ترى، هذا يجعل له عنوانا وينقل لك كما هو، ثم يحيل إلى الصفحة كل منقول منه ومنقولة غالبة طبعا فقهية، لأن غالب الكتاب أصلا مسائل فقهية أيضا، فقهية، لكن فيها إفادات ترى تاريخية وطبية وأشياء ثانية وعقدية وغيرها. الكتاب جزء لطيف من دار الدار الصميعي، هذا كتاب لطيف وجزء لطيف جدا، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن سطمي الشمري جاء إلى الورقات للمعالي الجويني ونظم الورقات وترك شيئا قليلا يعني قال مما لا يحتاج إليه في النظم لكن سيذكره في الشرح، ونظم الورقات هو من نظمه، ثم هو جاء وشرح النظم وسماه الوصول لفهم معاني الأصول، شرح منظومة أصول الفقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن سطمي الشمري وفقه الله. وقدم هذا أتى أول بقدم بمقدمة فيها ذكر النظم كاملا، هذا هو نظمه كاملا بالخط الأزرق اللي ترى يا ولدي كما ترى مشكولا، هذا هو هذا النظم كاملا كما ترى وفقه الله. ثم بعد ذلك بدأ يشرح، وطريقة شرحه أنه يأتي إلى الأبيات التي هي حافظة على اللون الأزرق ويبدأ يشرحها ويبين ما فيها من المعاني، وهو متمرس في باب الشرح لأنه له أكثر من شرح في أكثر من فن. أمادي هل له طلبة يدرحون ولا هو يؤلف للطلبة؟ الله أعلم. الكتاب من إصدارات دار السمعي، هذا يا ولدي أيضا شرح مختصر مقتضب جدا للأصول الثلاثة، صاحب الشرح أخونا الحبيب فضيل الشيخ علوش ابن عبد الله بن شيبان آل قويد رحمة الله عليه أكتب كتابا مختصرا جدا سماه تسهيل الوصول إلى معاني ثلاث الأصول، الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتب كتابا جمع فيه قول استمعت لأشياء مسموعات صوتية ومقرأ لكن أراد أن يختصر. شوف يأتي يقول لك قال المؤلف اللي هو الإمام محمد عبد الوهاب ثم يكتب بعده الشرح، هذا الشرح يبدأ شرح، شوف التعليق وهذا هو التعليق، يبدأ يعلق في فك العبارة وبيان المعنى والاستدلال وشيء من ذلك، وشرح لطيف ومقتضب من إصدارات دار الصميعي، هذا أيضا عبارة عن دراسة لآية استجلاء المسائل العقدية من آية واحدة، سمى صاحبه مسائل عقدية في قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في سورة النساء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فواز بن لوفان الضفيري في هذا الجزء اللطيف في الكتاب اللطيف جاء إلى الآية، ذكر أول شرح المعنى العام من كلام المفسرين ثم بدأ أن يقول المسألة الأولى العقدية كذا، يعني ماذا تفيده مثلا كمال وعدل الله، إثبات صفة العدل لله، المسألة الثانية إثبات صفة العلم لله، إثبات صفة الرحمة، ويبدأ يشرح لك ويدلل على ذلك من الآية وكيف تدل على ذلك. الكتاب كتيب صغير يعني في حجم كف اليد من إصدارات دار السميعي وفقهم الله، هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يدل الناس على الجلسات المشروعة في الصلاة وهي أربعة جلسات في الصلاة، فأراد أن يكتبها ويدلل عليها وبين خلاف الفقهاء بشيء مختصر ليكون عونا على المتسننين، سماه الجلسات المشروعة في الصلاة. شوف هذه بين المربعات هي الجلسات الأربعة، موضعها دليل إثباتها وصفاتها، شوف هي اللي هي التورك والإقعاء والافتراش وجلسة الاستراحة كلها أتى بها، يأتي للجلسة فيذكر صفتها كيف ودليل مشروعيتها والخلاف فيها كان فيها خلاف وموضوعها من الصلاة أين هو. الكتاب من البحث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الصياح وفقه الله، والكتاب رتبه ترى على حسب ترتيب المسائل ها هنا، وبعضها أطال فيها الكلام لأجل ما فيها من الخلاف، والكتاب من إصدارات دار الصميعي. هذا الأخير ولدي عندنا وهو عبارة عن كتاب أراد به صاحبه دلالة الناس على الأجور التي يستطيعون تحصيلها من نصوص شرعية، فسماه شوف تسميته هذا الفضل لك، شوف هذا عنوانه، أنا ما أدري إيش فصله هذه هنا عن هذه، طبعا اللي يقرأ يقول لك إيش لي ما يدري، لكن هو الحقيقة العنوان هذا الفضل لك، يعني هذا الفضل المذكور في هذه النصوص الشرعية لك أنت يا عبد الله، فانتبه له واحرص عليه جدا. ولهذا الكتاب مليء بسياقة الآثار والأحاديث الباب والدلالة على الأعمال الصالحة سواء الأعمال القلبية أو البدنية أو غيرها، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ تركي بن عبد العزيز الدوس وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها أهمية مثل هذا العمل وحاجة الناس إليه، ويأتي لك شوفها عشان يربح، شوفها هذه طريقته، يقول يضع هذه النقطة الحمراء كما ترون، يقول لك شوف صلوات من ربك ورحمة، متى إذا قلت عند المصيبة كذا، الدليل قول الله عز وجل كذا، وهكذا الكتاب أمر لك ترى كذا سيكون، هذا مثلا لك أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، أين موضعها كذا، ما الدليل هذا هو، والكتاب كله هذا من الكتب قراءتها على البيوت والمساجد ترى جدا ممتازة في هذا الباب، وتعليم الناس مثل هذه الفضائل. وفق الله الكتاب من إصدارات دار الصمعي.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.